بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث في منازل السائرين عن منزلة الورع. سبق أن الورع هو أن يتوقى السالك الحرام والشبه وما يخاف أن يضره، أقصى ما يمكنه أن يتوقاه. أول طريق السالكين أن يتركوا الحرام. أول منزلة من منازل هذا الدرب التوبة، والتوبة هي أن يترك الإنسان ما كان عليه مما يخالف أمر الله تعالى، والورع أن تترك الحرام. ثم يترقى إلى منزلة أعلى، أن يتوقى الشبه. ثم يترقى إلى منزلة أعلى فيتوقى كل ما يضره في هذا الطريق، أقصى التوقي. وقال المناوي في تعريفه: الورع ترك ما يريبك، يوقعك في شك، ما لست مطمئنا له بأنه حلال. الورع ترك ما يريبك، ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق، وحمل النفس على الأشق. وقيل: الورع تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. وقالوا: الورع له أربع مراتب. المرتبة الأولى ورع العدول. الأصل أن المسلمين كلهم عدول إلى أن يثبت العكس. المسلمون كلهم عدول إلى أن يثبت العكس، والعدل هو من كان مسلماً بالغاً عاقلاً تقيا. الأصل بأن المسلمين كلهم عدول، أصلا معنى الإسلام أنك أن تنضبط بأوامر الله تعالى. فأدنى درجات الورع هو ورع العدول. قال: وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. في موظف قدم له مراجع رشوة، حرام ظاهر. في شاب أراد يضيف رفيقه علبة بيرة، حرام ظاهر. في فيلم في صور ساقطة، حرام ظاهر. في اثنين قاعدين عم يغتابوا صاحبهما، حرام ظاهر. أدنى درجات الورع ورع العدول. عامة المسلمين هكذا المتوقع أن يكون المسلم. قال: وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج. سيدنا أبو بكر كان تاجرا، فعنده أجير يجمع له الغلة، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية فأعطاني بذلك. أنا قبل الإسلام كنت أضرب بالودع، كنت أقرأ الكف، كنت أقرأ للناس أبراجهم، كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فأعطاني بذلك، هلا اليوم أنا أمارئ من هنيك أم أعطاني ثمن ما فعلته له في الجاهلية؟ قال: فهذا الذي أكلت منه، ما حكم الأكل من مال السحر؟ ما حكم الأكل من الاتصال بالأبراج؟ ما حكم الأكل من مال يتسوله المتسول وليس من أهل الصدقة وليس محتاجا إلى الصدقة؟ ما حكم الأكل من هذا المال الذين يقرؤون بالكف ويقرؤون بالودع ويقرؤون الفنجان؟ كله حرام. قال له: فهذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الورع، ورع العدول، أدنى شيء أن يحترز عن الحرام الظاهر. هل أبو بكر عندما أكله ما كان يعلم؟ فالأصل فيه بأنه حلال بالنسبة لأبي بكر، لا يعلم. وهذا الغلام دائما جرت عادته بجيب له الغلة، فبجيب له الطعام، بجيب له شيء الحلال. لكن مع هذا أبو بكر عندما أيقن بأن هذا الأمر حرام لم يرضى إلا أن يقيء هذا الشيء. علما يعني شو بده يكون أكل أبو بكر؟ يعني أكله بعشر ليرات، أكله بخمسين ليرة، أكله بمئة ليرة سوري؟ ورع العدول، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. مرة ثانية، إذا أنت اشتريت مني أرض الدنم بمليون ليرة سوري وأنا بعتها خمس دنمات، بعد ما اشتريت الأرض أنت عم تمهدها وتحرثها، أنت عم تحرك بها المحراث، طلع صوت شديد، بحثت عنه فهو صندوق، أخرجت الصندوق فهو صندوق فيه ذهب. هذا الذهب لمين؟ هذا لصاحب الأرض، مع أنك أنت اشتريت الأرض ودفعت لي ثمنها وما حدا شافك، لكن حرام أن تمد يدك إلى هذا الذهب إلى أن تعطيني إياه. قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. صاحب الأرض قال له: الله أنا مسامحك. قال: فتحاكما إلى رجلين، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام للجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. أول مرتبة من مراتب الورع، ورع العدول، وهو أن تحترز عن الحرام الظاهر. يا إخوان، لا يكون السالك سالكا، ولا يكون المريد مريدا، ولا يكون المسلم مسلما حتى يتحرز عن الحرام. وإلا ما الفرق بين المسلم وغيره إذا كان المسلم يريد أن يأكل الحرام وأن ينظر الحرام وأن تمتد يده إلى الحرام وأن ينطق بالحرام؟ ما الفرق؟ العلماء قالوا: الإسلام تروك وأفعال. وقالوا: ترك التروك أصعب من فعل الأفعال. وبعضهم قال: ترك التروك أفضل من فعل الأفعال. الإسلام جاء إما بأوامر وإما بنواهي، أمور تتركها وأمور تفعلها. بعض العلماء قالوا: الترك أهم من الفعل، يعني أن يترك النظر إلى ما لا يحل، أن يترك النطق فيما لا يحل، أن يترك الطعام مما لا يحل، أن يترك أن تمتد يده إلى ما لا يحل. بعضهم قالوا: ترك التروك أهم، على أن آخرين قالوا: لا، فعل الأفعال هو الأهم. على كل الأحوال، أول ورع هو ورع العدول، أن تترك وتحترز عن الحرام الظاهر. إذا مشيت بهذه المرتبة، قال: المرتبة الثانية ورع الصالحين، وهو التوقي من الشبهات، التي يتقابل فيها الاحتمالات. هلا في حرام ظاهر، الورع درجة الأولى يقتضي أن أتركه، بس في أمر شبهة له به رخصة أو قول ضعيف ممكن أن يتغاضى عنه، شبهة وهي التي يتقابل فيها الاحتمالات. هذا الشيخ قال لي يجوز، هذا اللي ما بيجوز، وكل منهما قدم دليلا. هلا أنا الآن في شبهة استوت عندي الاحتمالات، قال ورع الصالحين وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات. في موظف بيشتغل بدائرة عامة، بالدائرة مرات بيطبعوا قرارات، هذه القرارات مرات تطلع خطأ أو في خطأ طباعي، فبدون بيتلفوا هالورقة وبيروحوا بيجيبوا ورقة تانية بيطبعوا عليها القرار وبيصدروا. في عنده مجموعة أوراق من هذه الأوراق التي تريد الدائرة أن تتلفها، لأنه فيها خطأ طباعي، فيه خطأ إخراجي، فيه خطأ لغوي. فجاء مرة يسأل هل يجوز لي أن أخذ هذه الأوراق التي تعدها الدائرة للإتلاف، أخذها إلى بيتي من أجل أن يكتب عليها ابني مسودات؟ يعني ابني بيستخدم الوجه الآخر. هلأ من وجه حلال، لأن الدائرة تريد أن تتلف هذا الورق، وبدل إتلافي أنا أخذه، فلان يأخذه إلى بيتي ويفيد منه بطريقة ما. من وجه ثاني حرام، لأنه هذا حق الغير وليس لك أن تأخذه إلا بإذن هذا الغير، وكلا الاحتمالين صحيح، شبهة. الآن يترجح أحد الاحتمالين في حالة من الحالات، إذا كنا في أزمة والبلد في ضائقة والدائرة عامة، فإن هناك يعني توجيه بأن يستفاد من يعني الأملاك العامة إلى آخر قدر ممكن. لذلك الآن حقيقة بالدوائر العامة في توجيه أن يستفاد من الأوراق وجها وخلف، ظاهرا وباطن، من أجل توفير نفقات، فلا يترجح الحرام. إذا كان لا، ما في هذه الأزمة وفي أوراق كثيرة وفي معامل أوراق يعني تصدر للدوائر العامة بشكل كثير، وحقيقة بأن يعني الدوائر ترميها في القمامة، يترجح الجواز. لكن على كل، الورع يعني هو ممكن واحد يقول يا أخي في إلي وجه حلال باخده، لكن ورع الصالحين قال هو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات. في رجل كمان موظف بيأذن عليه الظهر والعصر بقلب شغله، بقى هو بيطلع وقت بيأذن الظهر بيروح على الجامع بيصلي الظهر وبيقرأ الأوراد وبيصلي السنة وبيرجع، بس مرة انتبه أنه هو كل مرة هدوم بيطلعوا لهم شي تلت ساعة، تلت ساعة كل ثلاث أيام بيساوي ساعة، وكل 18 يوم بيساوي 6 ساعات، وست ساعات هو دوامه الكامل، معناته بالشهر في عنده يومين كأنه عم بيغيب يومين، معناته بالسنة طلعوا 110 أيام هدوم، عم بيحاسب حاله على الربع ساعة. هلأ هو بالشرع ما حكم صلاة الظهر أو العصر أو أي فرض من الفرائض في أثناء عملي؟ صلاة الفرض لا تحتاج إذن صاحب العمل، وأنت تصليها، والأصل في عقد العمل بما أنه بلد إسلامي فالعرف أن الناس تصلي ولا حاجة لاشتراط هذا الأمر، بس هذا صلاة الفرض، بقى هو بالفرض معزور، بس بالسنة قالوا لا، السنة تحتاج إلى استئذان، وقراءة الورد أنت واحد بالجامعة كمان يحتاج إلى استئذان، لأنه ممكن تقرأ أنت خلف الآلة. شايف ورع الصالحين، فهو جاء يسأل أنه أنا مو لازم رجع له لهذا الرجل عن كل شهر يومين، 12 شهر بيطلعوا 24 يوم يعني خلال العام، ورع الصالحين هو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات. ذكرت لكم مرة بأن شاباً كان ملتزماً معنا سافر يسر الله أمره، هو كان يدرس في كليتين وهو الأول في الكليتين، وكان حافظاً للقرآن الكريم يجمعه، وكان يتابع في مجالس الشيوخ والعلماء، وهو من أسرة بسيطة، كان من أطراف الشام. فمرة أنا حدثت أحد التجار عنه فقال إنه يريد أن يتكفله بمبلغ شهري، فأنا جئت لأقول لهذا الشاب بأن شخصا يريد أن يقدم لك في كل شهر مبلغا يعني تستعين به على دراستك. قال والله يا أستاذ أنا بعتذر. فأنا قلت له أنت تبذل من وقتك وتبذل من جهدك لخدمة هذا الدين، في من يريد أن يبذل من ماله ما بيستطيع أن يكون مثلك، فهو يبذل ماله فتساعد معه، يعني هو ينتفع إن شاء الله عند الله وأنت تنتفع عند الله عز وجل وتنتفع لحاجاتك الخاصة. قال أستاذ ما بقدر. قلت له أنا عم بقلك أنا أستاذك، هذا المبلغ بدك تأخذه كل شهر. والله تكلم لي بكلمة، القصة قديمة كتير بس ما زالت يعني ترن في أذني. قال لي يا أستاذ أنا أحفظ القرآن الكريم، أنا أخاف أن يكون هذا الرجل في ماله حرام فأنا أكل من هذا الحرام فينسيني الله تعالى القرآن. يا لطيف، الورع، ورع الصديقين. في قاعدة فقهية يقول الفقهاء الحرام لا يتعدى ذمتين، يعني هب بأن مال هذا الرجل حرام 100% وراح تصدق به على شخص، هذا الشخص الذي أكله يأكله حلالا. هلا إذا واحد كان أخطأ وحط مصاري ببنك ربوي وأخذ الفوائد، شو بده يعمل بالفائدة؟ لازم يتلفها يتخلص منها. الإتلاف حرام، مو معقول المصاري، مو معقول يحرون. فنحن نقول له والشريعة تقول له تصدق به بأي وجه من وجوه الخير. فإذا إجا وأعطى لأسرة فقيرة وراحت اشتريت فيها رز وسكر وزيت وما شابه، شو حكم أكل هذه الأسرة من هذا المال؟ هذا مال الفوائد، هذا مال الفوائد حرام عليه بس ليس حراما عليهم، هو حلال لهم. بريرة كانت عند السيدة عائشة تخدمها وكانت فقيرة بريرة، فمرة إجاها لبريرة زكاة، في ناس دفعوا لبريرة زكاة، فراحت بريرة هدت السيدة عائشة من هذا الزكاة، يعني هدوا طعام مثلا لبريرة، أم راحت بريرة هدت من هالطعام للسيدة عائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أهدتنا إياها بريرة هي الأكلة، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي لها صدقة، الناس صدقوا عليها ولنا هدية، هي هدتنا. يعني ذلك الآن الفقير إذا أهدى من ماله له أن يتصرف بما شاء وأنت تأكل من هذا المال. هذا الأخ يقول لي يا أستاذ أنا بخاف أن أنسى القرآن. هلأ بالنسبة له هذا حلال، لكن هو عنده ورع يحجزه ويجعله يخاف على صلته مع الله عز وجل وعلى صلته مع القرآن الكريم. أنا قلت له هذا الرجل ما أعلمه منه بأنه لا يعمل في الحلال. والله يا أخوان ما رضي. والقصة قديمة جدا. ورع الصالحين هو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات، أو هو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ولكن المفتي يرخص فيها بناء على الظاهر، فهو من مواقع الشبهة على الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي تشك به دعه، في مساحة كبيرة لا تشك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أرق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال له بعض نسائه: أرقت يا رسول الله؟ فقال: أجل، وجدت تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة. يا لطيف، تمرة يا أخوان، وجدت تمرة فأكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه الناس زكاة أموالهم، فكان يضعها يحجزها في بيته ويوزعها للفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له هو ولا أهل بيته أن يأكلوا من الصدقات. قال: أنا امبارح أكلت تمرة، لتقوم هي من تمر الصدقة. يا أخوان، ما ممكن أن تدخل على الله عز وجل، أن يدخل المرء وفيه دران وفيه أوساخ. لا يليق بأن تدخل على الله عز وجل وأن يكون لك صلة مع الله عز وجل وعلى ثوبك هذه القاذورات. بجامع أبو النور كان يساو دورات تأهيلية لغير الناطقين باللغة العربية، يعلمونهم أمور الإسلام، فكان عندهم برامج، عندهم دوام كل يوم من الصباح للساعة 2 تدريس، وبعد الظهر الساعة 5 عندهم يعني برامج، إما زيارات لعلماء أو زيارات لأماكن إسلامية أو زيارات لأماكن للترويح النفس، أو عندهم محاضرات علمية إثرائية. فأذكر في إحدى المحاضرات طلبوا إلي أن أكون المحاور لأحد المحاضرين. كان المحاضر شيخ بشير الباني عليه رحمة الله. شيخ بشير الباني كثير الرؤيا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل مرة قال لأحد الأساتذة بأن الله أكرمه ورأى جميع الأنبياء. قال له: يا أستاذ، بس سيدنا نوح أنا ما شفته، بس عم بعمل جهدي إني أشوفه. بعد شي شهرين سلم عليه قال له: الحمد لله شفت سيدنا نوح. سبحان الله، الله عاطيه هيك رقة في قلبه عالية في المحاضرة له. فلما جاء الشيخ والطلاب جالسون، قدمته للمحاضرة وقدم المحاضرة. بعدين البرنامج أنه في استراحة، الإدارة تضيف شيء للحاضرين والمحاضر. أذكر وبعد الاستراحة بيرجعوا الطلاب، إذا لهم أسئلة بيكونوا أرسلوها للمحاور، أرسلوها لي وأنا أسأل الشيخ وهو يجيبهم. فالاستراحة هيك ربع ساعة، كان بتذكر في ذلك اليوم بدون يضيفوا مضيفين كاسات لبن عيران، وحاطين اللبن عيران بكاسة بلاستيك وبسكوتي تبع اللي هي مغلف هيك اللي بيشتروه للصغار، يعني الأولاد حقا تبع 50 ليرة اليوم، يعني كان وقتها حقا 5 ليرات. فجاء أخ معه صينية وقدم للشيخ على الطاولة. الشيخ ما قام عن طاولة المحاضرة، الطلاب ذهبوا للضيافة. قدم له كاسة من هذا اللبن عيران وقطعة بسكوت وقدم لي. فالشيخ قال له لهذا المقدم، قال له: هذا اللبن منين؟ قال له: سيدي، هذا بنصنعه هون في المطعم بالجامع، في مطعم، لأنه كان في طلاب أجانب مقيمين في المسجد، فكان لهم فطور وغداء وعشاء في كل يوم، يعني لأنه في مكان قسم داخلي. قال له: يعني هاد اللبن يلي شارينه والبسكوت اللي شارينه هاد من مال الزكاة؟ قال له: روح لعند المدير وقل له إنه الشيخ بشير الباني ما بيأكله من الزكاة، إذا بدك تضيفه ادفع من جيبتك. والله هيك يا أخوان. أم أنا جالس جنب الشيخ، فأنا قلت له للشيخ، قلت له: سيدنا أنت تضيفه وأنا حبروح أتبرع 500 ليرة عن ضيافتي وضيافتك. قال لي: إيه، إذا أنت بتدفع أنا بتضيف. والله قلت له: إيه بدفع سيدنا. قام تضيف الشيخ، وانتهت الاستراحة وجاء الطلاب وسألوا الشيخ الأسئلة وأجابهم الشيخ على الأجوبة وانتهت المحاضرة. جاء الطلاب سلموا على الشيخ وأنا أوصلت الشيخ إلى باب المسجد ثم إلى سيارته. والله يا أيها الإخوة، هو عم يدخل إلى السيارة وأنا خلص اللي عم سلم عليه بدي سكر الباب، قال لي لا تنسى ال 500 ليرة روح ادفعها يعني هلأ. الورع أن تحاسب نفسك على صغير الأمور، لأنك تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تريد أن تدخل على ملك الملوك، لأنك تريد أن تقوي صلتك مع الله عز وجل. فالدرجة الثانية ورع الصالحين، والدرجة الثالثة ورع المتقين، وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. حلال حلال صرف، بس لعلها تفتح لي بابا إلى الحرام أنا لا أريده. رفيقي عزمني على بيته، عامل يعني غداء لأنه تخرج من الجامعة أو نجح. هلأ شو حكم أنا أروح على غداء عزمني عليه رفيقي في بيته؟ حلال حلال 100%، بس أنا بعرف بأنه أسرة هذا الصاحب رفيق غير منضبطة، والحقيقة إذا جاءهم ضيوف بيدخلوا الرجال وبيدخلوا النساء وبيأنسوا هذا الضيف ويكلمون هذا الضيف، وهن من دون انضباط يعني لا بحجاب ولا بي، والله أعلم. إذا أنا بدي روح هلأ بدون يفوتوا يقولوا لي أهلين وسهلين، كيفك كيف والدك كيف والدتك، تفوت أمه تفوت أخته، هيك هن طبيعتهم. فأنا ما حب روح على الغدا الحلال مخافة أن أقع في حرام. ورع المتقين هو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. قال عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ليش البياعين عندنا بالشام كانوا كلما باعوك شيء وزانوا لك يا يحطوا لك زيادة؟ يعني نيكو أبدا بالميزان كيلو كيلو، يعني كيلو نيكو طلع 1000 غرام، حط الكيلو أبدا تساوي، بس فوق الكيلو يحط لك كمان شوي. ليش؟ يخاف أن يقع في حرام، تارك شيئا من الحلال. هو الحلال أن يعطيك على قدك، بس الورع زن وأرجح أن يزيد له. بيقول لك أخي ليقوم يطلع له شيء قطعة من ألبوم مراكزة، ليقوم وزن الكيس يكون وزنه كبير أخذ من ما هو حق لهذا الناس. فكانت العادة عند الجميع أن يزيد، حتى الموظف عند الجميع كان ربما داوم زيادة، بيقول لك ليقوم أنا يعدله بالزايد ساعة مرات في وظيفتي ومن دون ما يسجل إضافي، بيقول لك ليقوم في عندي أنا أيام مضيع لي هيك كم دقيقة بالموضوع. ورع المتقين هو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. أخرجه الترمذي. قال: ومثل ذلك التورع عن أكل كل ما تشتهيه النفس خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات. يعني بده يروح كل الرحل ويزور كل المطاعم ويأكل كل أنواع المكسرات وما يفوت على حاله ولا نوع من أنواع البوظة ويستوفي كل الحلال. أخي مو حلال أنا بدي أخذهم كلهم، بس المشكلة إذا أخذت كل الحلال نفسك ما بتشبع، تتشوف إلى شيء جديد، فبعد الحلال ماذا سيكون؟ حرام. لذلك الصحابة كانوا يتركون بينهم وبين الحرام سدا من الحلال. أما الدرجة الرابعة الأخيرة ورع الصديقين. الدرجة الأولى أن تترك الحرام المحض، الدرجة الثانية أن تترك الشبهة، درجة الثالثة أن تترك الحلال الذي يكون برزخا بينك وبين الحرام. قال أما الورع الرابع أعلى درجات الورع هو ورع الصديقين، وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل. أمتنع عن كل شيء لا يقربني من الله عز وجل. في مساحة من المباح يستوي فيها الفعل والترك، بدي أطلع سيران أنا ورفقاتي مباح، بس الصديقون إذا هالسيران يزيدني قربا إلى الله عز وجل إما بنيتي أو بقولي أو بفعلي بروح، إذا ما بزيدني قرب ما بروح، ما عندي وقت أصلا. هالسبعين سنة يعني ساعات محدودة ومعدودة. إذا كان اللقاء، إذا كان السيران، إذا كان قراءة الكتاب، أخي أنا بدي أقرأ كتاب، أنا بحب الروايات، في رواية بدي أقرأها، إذا هالرواية أو هالقراءة تزيدك قربا إلى الله الصديقون يقرؤونها، بس إذا لا ما بتزيدني قرب إلى الله ولا بتبعدني عن الله هيك يعني بس تسلاي، لا يفعلون. ورع الصديقين، أنا بدي فوت على مجموعة على الواتس، إذا هالمجموعة ستزيدني قربا إلى الله أنا بدخل، وإذا ما بتزيدني أخي ما في شيء، دردشة مع بعضنا البعض، ما كيفك إن شاء الله بخير، وشو أكلتوا وشو لعبتوا وشو رحتوا وشو جيتوا. قال ورع الصديقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل، وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرم. ختاما أيها الإخوة، ألف ابن أبي الدنيا كتابا سماه الورع، ذكر فيه كلاما وقصصا عن الورع في النظر والورع في السمع والورع في الشم والورع في اللسان والورع في البطش والورع في البطن والورع في الفرج والورع في المسعى والورع في البيع والورع في الشراء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.